المبحث الرابع أدلة صدق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أولا أصل اللغة. إن أصل اللغة التي لا تصلح تربية ولا عيش ولا تصرف إلا بها لا سبيل إلى الاتفاق عليه إلا بلغة أخرى عند المحققين. وأصول الحرف والصناعات والعلوم كلها لا يمكن أن يهتدى إليها إلا بتعلم، فوجب بالضرورة أنه لا بد من إنسان فأكثر علمهم الله هذا كله ابتداء دون معلم بل بوحي منه، فإذا لا بد من نبي أو أنبياء بالضرورة. فكل علم أو صناعة أو حرفة لم يشاهد أصلها ولم يسمع به فلا سبيل إلى معرفتها وتطويرها وتفريعها وتفصيلها ولا إلى اختراع مهرها. فالشخص الذي يولد أصم لا يمكنه البتة الاهتداء إلى الكلام ولا إلى مخارج الحروف، والدليل على أن ذلك ممتنع في الطبيعة البشرية أنه لم يوجد أحد في العالم على مرور الأزمان وقع له ذلك، فكان لا بد من وحي من الله تعالى في ذلك على لسان أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثانيا: معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إننا رأينا أو سمعنا من طريق متواتر إلى فرق في الصحة بين المشاهد والمتواتر أن طبائع قد أحيلت وأن أشياء في عد الممتنع قد وجدت، كبحر انفلق وعلى كل فرق منه فصار كالطود العظيم، وكميت أحياه إنسان، وكقمر انفلق نصفين. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فجزمنا أنه لا بد أن يكون محيل هذه الطبائع وفاعل هذه المعجزات هو الله الخالق، وأن الذين أيدتهم فصدقتهم في قولهم هذه المعجزات أنبياء أوحى الله إليهم ونصرهم وصدقهم بخرق العادات، ذلك أن هذه المعجزات جرت على يد رجال يدعون إلى الله ويعلنون أنهم رسله ويستشهدون بهذه المعجزات التي تأتي وفق دعائهم ورغبتهم وفي وقت تحديهم بالإتيان بها، فعلم بالضرورة أنهم مبعوثون من قبل الله وأنهم صادقون فيما أخبروا به. ثالثا: البعد الوظيفي في الخلق. إن كل شيء في الوجود تجزم العقول بأنه خلق لوظيفة، والعلوم الحديثة كشفت وظائف كثير من أجزاء الكون، فإذا سألنا أهل الطب عن وظائف أعضاء الإنسان قالوا كل عضو يقوم بوظيفة لصالح الكيان الإنساني كل بأكمله، فالفم يأكل للجسم كله والقلب يضخ الدم للجسم كله. أتخطر على فكر عاقل أن يكون الإنسان كله خلق عبثا؟ إذا كان الإنسان العاقل يتنزه عن إهدار ما أعده وتدمير ما كونه وتضييع ما صنعه، فتنزيه خالق العقل والعقلاء عن أن يذهب ما خلق سدى من باب أولى. وكيف يعترف الإنسان بالحكمة من ملبسه ومسكنه ومطعمه وأنفه وفمه وعينه ويقرر هذه الحكمة ويفصلها، ويعتبر الجاهل بها من أحمق الناس، ولا يعترف مع ذلك بأن لكيانه كله حكمة ولوجوده بأكمله غاية؟ فلا شك أن الإنسان خلق لحكمة يجزم العقل بذلك ولا يقبل غيره، والكشف عن هذه الحكمة الجليلة وغيابها عن الحس في الدنيا يستلزم أن يوحي الله إلى بعض عباده بها وبمتطلباتها وبمقتضياتها. وهؤلاء الذين أوحي إليهم هم رسل الله، كما أن غيابها من جهة أخرى شاهد بأن هناك حياة أخرى تظهر فيها الحكمة من خلق الإنسان كاملة جلية، كما تظهر الحكمة من أجهزة الجنين كالمعدة والفم والقدمين بعد خروجه من عالم بطن أمه إلى عالم الأرض. فقد شاء الخالق أن تكون الحياة الدنيا مقدمة لحياة الآخرة، كما أن الحياة في الرحم مقدمة للحياة الدنيوية. وقد أخبر الأنبياء بأن العبادة هي الحكمة من وجود الإنسان، والعبادة طاعة طوعية من خاضع معظم ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة حالية وأبدية. والفعل لا يدخل في الوجود إلا بعلم جازم تنبعث به الإرادة، فلا تجد محيصا من الإذعان، وبالإرادة الجازمة تنبعث القدرة فلا تجد محيصا من الامتثال، وبالقدرة الجازمة تتحرك الأعضاء فلا تجد محيصا من الحركة. ومن صفت حركاته الفكرية عن شائبة الباطل، وحركاته القولية عن شائبة الكذب، وحركاته الفعلية عن شائبة الشر، فهو الإنسان الكامل الذي حصل له كمال السعادة بالعبادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكل تنكيب عن عبادة الله إهدار وتضيع ومسخ للإنسان، فتحويل أي شيء عما صنع له وخلق لأجله إهدار ومسخ وتضيع له. وذلك كمن يحول عينه إلى أصبع، أو أنفه إلى فم، أو بندقيته إلى حطب. كل ما استعمل في غير الوظيفة التي خلق لها أضر ولم ينفع، كاستخدام الرأس في السير بدل الأرجل، والحجر في الشرب بدل الماء. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رابعا: معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة وهي القرآن، فقد جاء به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم للعرب الذين في زمانه على أنه كلام ربه، فكذبه بعضهم وقالوا إنه افتراه على الخالق جل جلاله، وأنه بإمكانهم أن يقولوا بمثله لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقال لهم: إن كنتم صادقين فاجتمعوا أنتم وما تستطيعون جمعه من الناس، وافتروا أنتم أيضا 10 سور مثل هذا القرآن، وإن لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك فاعلموا أنتم وغيركم من الناس أن هذا القرآن ليس من كلامي، لأنني أنا واحد منكم، وما لم تستطيعوا مجتمعين فكيف أستطيعه وحدي؟ وقد عجز العرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمهر القرآن، بل بمهر سور منه أو حتى سورة واحدة، لأنهم لو استطاعوا ذلك لفعلوه، ولو فعلوه لتناقله الناس، بل لأدى إلى انتصار الكفر ورجوع أهل الإيمان عن الإيمان، ولم يحصل شيء من ذلك، بل ثبت أهل الإيمان على إيمانهم وازدادوا فيه يقينا، ودخل أهل الكفر في الإسلام. وقد اشتمل القرآن علاوة على ذلك على معجزات كثيرة ظهر منها في كل عصر مما يناسبه، فإذا كان إعجازه البلاغي قد أذعن له العرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقد كشف للمؤرخين والجغرافيين عن إعجازه التاريخي والجغرافي، قال تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان الأمر كما وصف القرآن في الوقت والمكان الذي هو أخفض نقطة بالفعل على وجه الأرض. وكشف لأساطين العلم الحديث عن إعجازه العلمي، قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقد كشف العلم الحديث عن هذا البرزخ الحاجز العجيب الذي يحول بين الماء المالح والماء العذب، فلا يطغى أحدهما على الآخر، ويحتفظ كل منهما بمجراه الخاص به. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقد كشف الطب في القرن 20 بعد 14 قرنا من نزول القرآن أن أعصاب الإحساس تتجمع في الجلد، فإذا احترق ذهب الإحساس بالكلية. المبحث الخامس: غاية الشرع هي إسعاد الإنسان.